الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة عباد الله، ونحن نستجيش ونستثير مشاعرنا في داخلة نفوسنا حول مشاعر الرحمن في هذه السلسلة المنبرية، مشاعر مع المشاعر. نطوف اليوم حول بيت الله الحرام بقلوبنا ومشاعرنا، عسى أن يحقق الله لنا ذلك بأبداننا وقلوبنا. فإن بيت الله العظيم بيت كريم، بيت رفيع، بيت عظيم، له شأن ليس لأي بيت آخر. ذلكم البيت إنه مكان ليس بالكبير، إنه على شكل غرفة مربعة من جهة ومستديرة من جهة أخرى، هكذا كانت قواعده، وهكذا بناه سيدنا إبراهيم عليه السلام. فكان الحجر متصلا بالكعبة مبنيا معها، وكان للبيت بابان، باب يدخل منه وآخر يخرج منه، ليدخله من دخل حبا في الله وفي بيت الله، وليصلي بداخله من أراد. والصلاة داخل الكعبة، داخل البيت الحرام الذي هو الكعبة، تجوز لأي اتجاه، فكل جهة من جهاته الأربع يعتبر قبلة، بخلاف من صلى خارج الكعبة كما يصلي في صحن الحرم، فإنما يجب عليه أن يتجه إلى جسم القبلة وعين الكعبة دون أن يبعد عنها. ومن كان بعيدا عنها لا يراها، كما هو في حال أهل البلاد البعيدة كحالنا مثلا، فليتجه إلى جهة الكعبة وإن لم يصب عينها بالضبط. كان هذا بناء الكعبة أولا، ثم تهدمت وبناها العرب في الجاهلية ورسولنا صلى الله عليه وسلم فتى قبل أن تأتيه النبوة، بنوه ولكن فصلوا الكعبة عن الحجر، أخذوا جزءا من البيت وهو الجزء المستدير وجعلوه بهذا الشكل الذي ترونه الآن وسموه حجر الكعبة، ولا يعرف بأنه حجر إسماعيل، إنما هو حجر الكعبة، وسماه العرب كذلك لأنهم كانوا يضعون فيه سيوفهم عند معاهدات السلام فيما بينهم، إذا تعاهدوا على فض الاشتباك وإيقاف النزاع ووضع السلاح وعدم التحارب ألقوا بسيوفهم في حجر الكعبة إعلانا للسلام، فسمي بحجر الكعبة لأنه كان يحجرهم ويمنعهم عن القتال. بقي الأمر هكذا، ويومها يوم أن بنوا الكعبة على هذا الشكل كما تعلمون، ولكن أذكر بها، حاروا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، وأرادت كل قبيلة أن تنال هذا الشرف لها وأن تستأثر به عن غيرها، إلى أن طاف بهم طائف وخاطر نفسي فاقترحوا أن يحكموا فيهم أول داخل فيكون هو الذي يضع الحجر في مكانه من أي قبيلة كان، فشاء الله تبارك وتعالى أن يكون أول داخل عليهم ساعتها هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يومئذ شابا يتيما فقيرا اسمه محمد بن عبد الله، ولكن غلب وصفه عليه الصادق الأمين، فقالوا هذا هو الصادق الأمين دخل علينا، فليضعه هو في مكانه وليحكم فيما بيننا. فجاء محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بحكمته الرشيدة ورأيه السديد، فبسط رداءه على الأرض وأخذ الحجر بيديه ووضعه في وسط الرداء، ثم استدعى من كل قبيلة رجلا ينوب عنهم وأمرهم جميعا أن يشتركوا في حمل الرداء وأن يأخذوا الحجر إلى مكانه عند الكعبة، حتى إذا وصلوا البناء حمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو حمل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الحجر من على الرداء ووضعه في البناء، في بناء الكعبة في مكانه، فلم تمسه يد من أيدي الكافرين بفضل الله تبارك وتعالى، إنما مسته يدان أسلمتا لله قبل أن يكون الدين وقبل أن ينزل القرآن، حملته يدان شريفتان ما مسحت على صنم ولا رفعت تعظيما له، ما أمسكت بخمر، ما صفقت للهو، يدان مبسوطتان بالدعاء إلى الله والرجاء في الله والتفكر في كون الله عز وجل. عظم الله هذا البيت تعظيما كريما، حتى إذا جاء في النبوة وتمكن الإسلام كاد النبي صلى الله عليه وسلم وأوشك أن يعيد بناء الكعبة والبيت الحرام على ما كان عليه في بناء إبراهيم عليه السلام، ولكنه خشي الفتنة على الناس، فقال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأعدت بناء البيت على ما بناه إبراهيم، ولضممت الحجر إلى الكعبة ولجعلت له بابين. خشي النبي عليه الصلاة والسلام على الناس من الفتنة، أن يقال إن محمدا غير في بناء البيت، لأنهم لا يدرون على ما كان عليه البناء أولا، قاموا على هذا الشكل فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام. فالحجر من البيت، من الكعبة، الصلاة في داخله كالصلاة داخل الكعبة. وكان ذلك من رحمة الله بنا، ومن النبوءات الطيبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالكعبة الآن لها باب واحد ومغلق دائما، إلا لمن رضي عنه، إلا لفئة معينة من الناس، حلية القوم كما يقال. أما المساكين من المسلمين وعموم المسلمين فلا يتمكنون من دخول الكعبة. أيحرمهم الله؟ لا، شاء الله أن يبقى الحجر هكذا حتى تدخل أنت وأدخل أنا ونصلي داخل الحجر، فنكون كمن صلى داخل الكعبة. فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس، ولله الحمد والمنة. هذا البيت هو بيت في الأرض لا ينقطع الطواف حوله، ولو يطوف به واحد لا ينقطع أبدا، كما حدث من أقاموا وجاوروا فيه. وفوقه في السماء الدنيا بيت اسمه بيت العزة، تطوف به الملائكة. وفوقهما في السماء السابعة بيت يقال له البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به، ومن دخله لا يخرج منه. أين يذهبون؟ الله أعلم. بيوت معظمة لله. هذا البيت هو أول بيت وضع للناس في الأرض، أي أول بيت لله وضعه الله للناس في الأرض، وأذن الله له أن يرفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيه اسمه. أول بيت، أول بيت يوضع في الأرض لله ليعظمه الخلق هو البيت الحرام في مكة المكرمة. يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فيه آيات بينات، منها ومن أعظمها مقام إبراهيم عليه السلام، ذلكم الحجر الذي وضعه إبراهيم بجوار الكعبة حين استطال عليه البناء ولم يبلغه بيده، فوضع الحجر ليرتفع فوقه فيتم بناء الكعبة والبيت الحرام، وانتهى به المبنى إلى هنا بجوار باب الكعبة، فكان المقام ملاصقا للكعبة قريبا منها جدا، حجر أصم، حجر من الصخر وقف عليه إبراهيم الخليل عليه السلام. لو وقف على ظهري ما شعرت بماذا على ظهري، لو حملت إبراهيم الخليل على كتفي ما شعرت بمن فوق كتفي، حمل وفقط، خف أو ثقل. لكن الحجر ذو شعور، ذو إحساس، ذو معرفة بمن يضعه ومن يعلوه، فشعر الحجر أن فوقه خليل الرحمن، فلان الحجر وهاج وماج تحت قدمي إبراهيم، صار كالطين اللين فغاصت فيه قدم إبراهيم، فظهر الأثر إلى الآن. ولما عطل هذا الحجر حركة الطواف لقربه من الكعبة في زمان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، أخره إلى مكانه الآن. فليس إبراهيم مدفونا هناك، وليس هذا مقام إبراهيم كمقام سيدنا فلان والسيد فلان والولي فلان، قبر رفع عن الأرض إثما وبهتانا. لا، إنما هذا حجر كان يقف عليه، وإبراهيم ليس مدفونا هناك عليه سلام الله. ومن دخله كان آمنا، ذلكم البيت أمنه الله تعالى. جعله آمنا، شرع الله له أن يكون آمنا، آمنا في نفسه، آمنا في نفسه، هو ذو أمن، فتشعر فيه بالسكينة والطمأنينة. ووجب على الناس أن يؤمنوا من دخله، فشرع الله تأمين من أقام في البيت، وذلك الشرع من قديم وتأكد في قرآننا، ومن دخله كان آمنا، والمعنى ومن دخله فأمنوه، ووجب أن يكون آمنا. وللأسف أهل الجاهلية الأولى كانوا أعلم بحرمة البيت منا، كانوا أكثر إحساسا بالبيت الحرام منا، وإن كان إحساسهم للدنيا وللشرف الدنيوي، ولكن رابطتهم بالحرم كانت أكثر من رابطة الناس المسلمين في هذه الأيام في كثير منهم. فإنهم قديما في الجاهلية قبل الإسلام، وكذلك بعد الإسلام في العصور الفاضلة، ربما لقي الرجل قاتل أبيه داخل الحرم، يرى الرجل رجلا آخر كان قد قتل أباه، قتل أخاه، له عليه دم، وبينه ثأر، فإذا لقيه في الحرم ينظر إليه ولا يمسه بضرر، لا يمسه بشيء، حتى إذا خرج من الحرم نظر ما بينه وبينه، فكان البيت فعلا أمنا. ربما لا يوجد هذا الأمن في أيامنا وقبل أيامنا، والله أعلم بما يكون بعد أيامنا. هذا الأمان كان في الجاهلية، وكان في بداية الإسلام حين قام الإسلام حكما على البلاد والعباد، كان البيت الحرام آمنا حقا كما شرع الله تبارك وتعالى. أمن الله تعالى طرق الحرم، أي شرع أن تكون مؤمنة بحيث لا تغلق في وجه أحد قصد الحرم أبدا. الله تعالى يقول: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يتوعدهم الله تعالى إلى أن قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب السعير. الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام، أو يرد في المسجد الحرام في البيت الحرام بإلحاد بظلم، أي بشرك أو معصية، الله تعالى يذيقه من عذاب السعير. فقد جعل الله هذا البيت الحرام للناس سواء، يستوي فيه الجميع، العاكف فيه والبادي، العاكف فيه أي المقيم فيه والساكن حوله والذي البلد بلده، يستوي هذا مع البادي الذي جاء من البادية من بعيد، جاء من أطراف الدنيا. البيت بيته، والدخول مسموح به، ولا يجوز التصدي له ولا صده عن المسجد الحرام. وتوعد الله تبارك وتعالى من صد عن المسجد الحرام أيضا بأسلوب آخر. يقول الله تبارك وتعالى عن كفار مكة: وقد صدوا المؤمنين في مكة أن يعودوا إلى البيت الحرام بعمرة أو بحج قبل فتح مكة. يقول الله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. أي ليس أولياء الحرم إلا أهل التقوى، أهل التقوى، بغض النظر عن الجنسية، عن البلد، عن كذا عن كذا، عن اللون، عن اللغة، أولياء الحرم هم أهل التقوى من كل المسلمين. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. أمن الله البيت الحرام ذاته، أمن الله من دخل البيت، أمن الله من قصد البيت، فأمن له طريقه، وتوعد بالعذاب والعقوبة الشديدة من يصد عن المسجد الحرام ومن يمنع القاصدين له. إنه بيت فيه بركة، بيت مبارك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بارك الله حول المسجد الأقصى، أما المسجد الحرام فهو مبارك فيه، مبارك فيه، وذلك من كثرة الخير يجب إليه ثمرات كل شيء. وفيه زمزم التي لا تنبع في غيره، وفيه تضاعف الحسنات أكثر مما تضاعف في غيره. فصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد النبوي والحرم النبوي في المدينة المنورة بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. إنه بيت مبارك فيه بركة عظيمة، ولزائريه معرفة بهذه البركات. يبارك له في رزقه، يبارك له في وقته، يبارك له في أشياء كثيرة يشعر بها عمار وزوار البيت الحرام. إنه بيت آمن، بيت مبارك، بيت حرام، بيت حرام، حرم الله فيه المعصية الصغيرة والكبيرة والشرك وعبادة الأوثان، حرم الله تعالى فيه الظلم والبغي والعدوان. وإن كان أهل هذه الأيام يخترقون هذه الحرمة ولا يخافون من وعد الله العظيم الذي سيلقونه يوم القيامة، فنسمع عمن يسرق عند الكعبة، ونسمع عمن يفعل الفحش حول الكعبة، ونسمع عمن يقصد البيت الحرام بظلم. وعلى الأقل من يتدافعون ليبلغوا الحجر الأسود، فربما ضرب الواحد صاحبه أو أخاه المسلم ودفعه على ظهره لكي يصل إلى الحجر الأسود، أو يصل إلى الملتزم، أو ليمر أمامه، أو لينال خيرا معينا. هذا يختلف مع حرمة البيت الحرام، فحرمة البيت الحرام تنعكس على حرمة من فيه، أو تنعكس على من فيه، وتنعكس على زواره وعماره. ينبغي أن تكون لهم حرمة أيضا، كما عرفنا أن الله أمن داخلي البيت الحرام، فلا بد أن نحفظ لبعضنا الأمن هناك. ولا تتزاحم ولا تضرب ولا تدفع، ولكن كن رحيما رفيقا. وليس شرطا أن تبلغ الحجر الأسود، بل يكفي أن تشير إليه من بعيد وأن تستقبله من بعيد، بسم الله الله أكبر. هذا هو البيت الحرام كونا، ومن كونه أيضا أن جعل الله من مكونات البيت الحرام ذلك الحجر العظيم، حجر عجيب. إنه حجر يقال إنه من الجنة، حجر رمز، جعله الله رمزا لعبادة معينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، وكان الصحابة يقبلونه، وإلى اليوم تهف القلوب وإن كان بجهل لتقبيله، فيدفع الإنسان صاحبه ويرد الأخ أخاه، ويقفز هذا فوق ذاك لينال تقبيل الحجر. تقبيله سنة، ولكن ليس بهذه الطريقة، لا ترتكب في طريقه أذى. الحجر الأسود اسمه هكذا، ليس صحيحا أنه كان اسمه الحجر الأسعد ثم من ذنوب العباد الذين يتمسحون به ويقبلونه اسود لونه، أبدا، هو اسمه هكذا ولونه هكذا، الحجر الأسود. الحجر الأسود صاحب الحرم من قديم الزمان، يلتصق ببيت الله الحرام ويزيده قداسة وحرمة لأنه من الجنة.
وهو بداية الطواف. وكان قبل الإسلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله، كواحد من العرب يطوف بالبيت الحرام ويذهب عند البيت الحرام ويجلس عند البيت الحرام ويمر بالحجر، فكان بيت أبيه وجده قريبا من البيت الحرام، ففي ذهابه وإيابه يمر على الحجر. ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لا يدري شيئا، هذه كعبة وهذا هو الحجر الأسود، انتهى الأمر. وإذا بالحجر كلما مر عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصير نبيا كان يسلم عليه، الحجر يسلم على محمد بن عبد الله. الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون في إحساسنا وفي مشاعرنا. الحجر يسلم على شاب صالح، على شاب مستقيم، الأرض الجبال تتجاوب مع الصلاح مع الطاعة مع الاستقامة، وتتفاعل بالندية والإنكار على المعصية وعلى أهلها. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. إذا كان الكون يتفاعل هكذا مع أهل الشرك والعصيان فلا بد كذلك أنه يتفاعل مع أهل الطاعة والإيمان. شاب مستقيم لم يكلف بدين بعد، شاب من شباب مكة، ولكنه لا يلهو مع اللاهين، لا يعبث مع العابثين، لا يلعب مع اللاعبين، لا يسجد لصنم، لا يشرب الخمر، لا يفعل الخنا، لا ينظر إلى شهواته، إنما في استقامة يتاجر في مال خديجة، يرعى أغناما لقومه أو لبعض قومه، يعمل بجدية في حياته الدنيا، حتى إذا قارب الأربعين رأى أن يخلو بعيدا عن قومه وأن يهجر الناس وأن يتركهم إلى غار حراء، فأقام هناك الليالي وراء الليالي حتى جاءته النبوة فضلا من الله لا طلبا منه، هو ما كان يعرف شيئا من هذا ولا ينتظره، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. ما كان يخلو هكذا لينزل عليه جبريل، ما كان يعرف جبريل ولا شيء أنه سينزل عليه أو سينزل بقرآن، ما كان يتوقع شيئا من هذا، ولذلك خاف خوفا شديدا أول ما جاءه جبريل وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن كان يهجر باطل قومه وبهتان قومه وظلم قومه وفحش قومه، يبعد عن هذه الدنسات وهذه النجاسات حتى يعيش حياة راقية حياة نظيفة. شاب بهذه الاستقامة، الجبال من حوله، الأرض من تحته، السماء من فوقه، لا بد أن تحفظه، لا بد أن تتعاون معه. الغمامة والسحابة من الماء أظلته يوما من الأيام، وكانت علامة من علامات مستقبله العظيم وأنه سيصير نبيا، جعلها الله له آية، ورآها بعض أهل الكتاب وعرف منها أنه نبي لأنها مذكورة عندهم في كتابهم. كذلك الحجر الأسود، حجر، حينما نعبر عن القسوة نقول حجر، ولكن ما ألين الحجارة، القلب الطري الغض في نفس بني آدم حينما يقسو يزيد في قساوته عن الحجر، كما قال ربنا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أشد قسوة من الحجر، نعم، لأن الحجارة أخرجت حياة وخيرا كثيرا، والقلوب هذه لم تخرج، القلوب المنكرة، القلوب الكافرة لم تقطر بقطرة رحمة ولم تتندى بندى نعمة، زادت قسوتها. أما الحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الله أكبر. حجارة، نعم، كان الحجر الأسود يسلم على محمد بن عبد الله الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، ولم يبشر بعد بالنبوة، شاب من الشباب ولكنه شاب صالح. فانعم أيها الشاب الصالح، اعلم أيها الشاب الصالح، أيها الرجل الصالح، أيها الطفل الصالح، أيها المرأة الصالحة، اعلموا أن الكون من حولكم يرضى عنكم، وأنتم تصلون وأنتم تطيعون وأنتم تلتزمون بدين الله تبارك وتعالى، فالكون يرضى عنكم وإن غضب عليكم بعض البشر لا يهمنكم هذا ولا تعبأوا بهذا، إنهم بشر سيموتون يوما من الأيام، إنما كفى أن الكون كله من حولكم يعمل لخدمتكم ويشهد لكم بالخير، وربما يدعون لنا ونحن لا نسمع ولا نشعر، فما كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يشعر ولا يعلم أن الحجر هذا يسلم عليه، إنما يمر عليه ويمر هكذا، ربما أشار إلى الحجر تعظيما له أو لم يشعر له في كل مرة، لكن لا يسمع منه صوتا ولا يعلم عنه حالا، حتى جاءته النبوة وأوحى الله له بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. يا لك من حجر، يا لك من حجر حق لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن عرف هذا الحجر أن يقبله، وحق لأصحابه أن يقبلوه. فيقول عمر رضي الله عنه بكل توحيد، بكل يقين في الله، بكل إيمان بالله عز وجل، لا إيمان بمشاعر أو شعائر جاهلية، إنما إيمانا بالله: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. دين التزام اتباع لغض النظر عن طبيعة الفعل وطبيعة العبادة وشكلها، المهم أن الله هو الذي شرع هذا العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا هذه الهيئة في العبادة نفعلها بغض النظر عما وراءها. التزام واتباع، التزام واتباع. يا لنا من مفرطين. ماذا حين يمر عليك شاب ذو لحية ذو قميص قصير، وتمر عليك شابة متبرجة متزينة بالحرام تلبس ملبسا قصيرا؟ المسلم اليوم عموم الناس ماذا يكون شعوره حين يمر عليه الشاب الذي ما علم عنه شرا أو علم عنه الخير أكثر من الشر؟ ينظر إليه بالذراء ويحتقره، شاب متخلف، شاب يعيش العصور الوسطى، شاب لا يفهم الحضارة، شاب والله ما أدري لماذا يفعل هذا في نفسه، وكيف تركه أبوه يترك شعرة في وجهه هكذا؟ هذا صغير وأنت كبير، أأطلقت لحيتك؟ تعيب على الصغير أنه أطلق لحيته، وهل أطلقت لحيتك يا كبير؟ تعيب المرأة على البنت الصغيرة بأنها تحجبت وليست بصغيرة، وأنت أيتها العجوز الشمطاء هل تحجبت؟ فقد انتهى أمرك، تزوجت وأنجبت وعجزت وصرت عجوزا، شعرك شاب، ظهرك انحنى، عظمك ظهر من اللحم، ماذا تنتظرين غير القبر؟ تلبس البنطال، تلبس البنطلون والبلوزة والجيبة، ملابس قصيرة، ماذا تنتظرين؟ أتزعمين أن خاطبا يخطبك بعد ذلك؟ لا، انتهت، لن يخطبك إلا ملك لا يترك أحدا من الأحياء إلا ويقبض روحه بإذن الله تبارك وتعالى، يقبضني ويقبضك، لا بد أن نعمل لهذا اللقاء ولتلك الساعة المفاجئة التي لا ندريها. هل فعلنا وهل شعرنا وهل أحسسنا كما كان يحس الحجر الأسود بمرور محمد بن عبد الله عليه دون غيره من فتيان مكة؟ كثيرون لم يفعلوا، وفينا من فعل، فينا من يقدر الطاعة وأهلها والخير وأهله، والخير موجود في الأمة ما شاء الله، ولكن كثيرون للأسف من المسلمين ما بلغوا الحجر في شعوره ولا في إحساسه، رأى النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة أو بقلبه مناما أو عرف سنته أو اتصل بنسبه أو لم يفعل شيئا من ذلك، الأمر عنده سواء. أما جذع النخلة الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه إلى منبر صنع من أعواد الخشب، حن الجذع وصدر منه كبكاء الطفل حنين كالبكاء، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه أصحابه، وما سكت الجذع وظل يحن ويئن من فراق النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخطب عليه، حتى نزل إليه وجاءه ووضع يده الشريفة ومسح عليه كما يمسح أحدنا على طفله ليسكت، وقال له: أما يرضيك أن تكون معي في الجنة؟ الله، أما يرضيك أن تكون معي في الجنة أيها الجذع؟ فسكت الجذع كأنه سمع وفهم ورضي ما شاء الله. أما نحن والله وقت الله إن الله ساعتها يفرجها ربنا نكون في الجنة، نقول إن شاء الله محمد يأخذنا بشفاعته، هكذا ما شعرنا بشعور الجذع ولا أحسسنا بإحساس الحجر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك يقول الإمام الحسن البصري هناك في زمان التابعين بعد عصر الصحابة مباشرة، يقول: والله إن الجذع أشد شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، منهم هم، من الحسن البصري الذي عرف بإمام الزاهدين، فما بالنا لو بعث الحسن البصري بيننا الآن ماذا كان يقول؟ الحجر يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام كشاب مستقيم، كشاب التزم بالخير والفضيلة في عصر جاهلية ورذيلة. هذا هو البيت الحرام إخوة الإسلام، غير ذلك وفوق ذلك وبعد الشريعة، الله تعالى جعله مسرى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان مسراه من هناك، أسري به عليه الصلاة والسلام روحا وجسدا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى كان معراجه وطيرانه وصعوده إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى. فكان المسجد الحرام في مكة هو بداية تلك الرحلة العظيمة، منطلق هذا التشريع الذي لم يناله نبي من الأنبياء ولم يره رسول من الرسل غير رسولنا عليهم جميعا الصلاة والسلام. المسجد الحرام جعله الله تعالى قبلة في الصلاة وفي الحج، في الصلاة وفي الحج لا بد أن نستقبل المسجد الحرام في الصلاة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، في أي مكان كنت وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، شطره أي مقابله إلى جهته، من كان عند الكعبة وعند البيت الحرام يراه بعينه ويصل إليه نظره، وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة هكذا، بحيث لو مشى مستقبلا لقبلته اصطدم في النهاية ووصل إلى جسم الكعبة. ومن صلى إلى غير ذلك كما يفعل بعض الناس في الحرم غير مبالين بل مستهترون، فيصلي ويقف بجانب هكذا لا يستوي مع الصف، فيكون اتجاه صدره إلى جوار الكعبة، ربما استقبل زمزم مثلا والكعبة تكون على يساره أو على يمينه في المقابل، لا يهتم بأن يستقبل الكعبة نفسها، وهذا تقصير في اتخاذ قبلة الصلاة. أما من بعد عن البيت الحرام ولم يره ولم يستطع الوصول إليه مشيا فيجوز له أن يكتفي باستقبال جهة الكعبة هكذا، بحيث لو خط بينه وبين قبلته البعيدة خطا فوصل إلى الكعبة بعينها، وصل إلى المسجد الحرام، وصل إلى جزء من مكة، وصل إلى جزء من المنطقة المحرمة التي يطلق عليها اسم الحرم، كل ذلك صحيح. وهذا من فضل الله وتوسعته علينا في ديننا. جعل الله الكعبة والبيت الحرام قبلة للناس في صلاتهم وكذلك في حجهم، فلا يجوز الحج لغير بيت الله، لا يجوز الحج لغير بيت الله الحرام. وخطأ أن يقول الإنسان إن شاء الله أنا ناوي الزيارة هذا العام. زيارة مين؟ زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. انويها لا حرج، من بيتك ولا حرج، ولكن ليس لهذا سفرك، ليس من أجل هذا سعيت إلى التأشيرة ودفعت المبالغ الكبيرة وقصدت وعزمت، إنما عزمك إلى الحج. فلتعبر عن الحج بالحج، ليس له اسم غير ذلك، اسمه الحج. قل إن شاء الله أنا ناوي الحج لهذا العام، وإن شاء الله برضو نزور النبي عليه الصلاة والسلام. والزيارة أصلها للمسجد النبوي بغض النظر عن القبر، فالقبر تدعو له من كل مكان. أما إذا كنت قريبا منه فلا مانع أن تزوره، لأنه قبر شريف، ولكن أصل الزيارة للمسجد، فللمسجد شرف على بقية المساجد على المسجد الحرام في مكة، وفيه الروضة الشريفة، روضة من رياض الجنة. عندما تنوي الحج وتذهب بالحج إلى البيت الحرام في مكة المكرمة، ليس كما فعل البعض حين سفر الحجاج إلى فلسطين في يوم من الأيام اعتراضا على أمر أو إضرابا لأمر، هذا لا يجوز، الحجاج لا يحجون إلا في البيت الحرام، أو كما فعل بعض النصابين الكاذبين الآكلين لأموال الناس بالباطل فسفروهم إلى بعض الصحاري وقالوا لبوا هنا، ظنا أو زعما منهم أن هذا هو الحرم، وأوهموا الناس كذبا وبهتانا. لا بد من الحرم المكي، وشرف الله له في أول القدوم عليه تحية، كل مسجد تتحيه أو تحييه بركعتين، حتى المسجد النبوي، حتى المسجد الأقصى، وكل المساجد كذلك. إذا دخلتها وليس الوقت وقت صلاة، لا عليك سنة قبلية لفريضة، وليست عليك فريضة وقد حضر وقتها وقامت جماعتها، إنما الوقت لا صلاة فيه، وتريد أن تجلس في المسجد، وجب عليك كما قال الفقهاء سنة مؤكدة أو واجبة عند البعض أن تصلي ركعتين قبل الجلوس، حتى لو دخلت يوم الجمعة والإمام يخطب صل ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما واجلس لسماع الخطبة بعد صلاة ركعتين. إلا المسجد الحرام لا يحيى بالصلاة، إنما يحيى بالطواف، تطوف حوله، واسمه طواف القدوم، في أول مرة تقدم عليه فقط، بعد ذلك ترجع إلى سكنك وتعود إلى الحرم تصلي ركعتين، لكن عند أول ما تقدم على البيت الحرام تصلي تطوف بالبيت سبعة أشواط، سبعة أشواط تبدأها من عند الحجر، وفي كل شوط تسلم على الحجر، فإن استطعت تقبيله تقبله، وإلا سلمت عليه بيدك، وإلا لمسته بشيء في يدك تصله من بعيد وتقبل يدك أو تقبل ما لمس الحجر، وإن لم تستطع فلتشر إليه من بعيد بسم الله الله أكبر، وتبدأ طوافك، تكون على اليسار هكذا بسم الله الله أكبر، وتبدأ طوافك في كل شوط تسلم على الحجر الذي كان يسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن يكون هو الآخر يسلم عليك، لأنك تركت بلدك وتركت أولادك وبذلت مالك وجهدك لتحج بالبيت ولتستلم الحجر، فلا يستبعد أن يكون الحجر من الداعين لك أو المستغفرين لك أو المسلمين عليك، أو على الأقل يرد عليك تحيتك له. هكذا عظم الله هذا البيت، حرم الله تعالى فيه المعصية ودعا فيه إلى الطاعة وضاعف ثوابها حتى يكون بيتا عظيما. هذا بيت الله، وهذا مشعر من مشاعر الحج، يعيش معه الحجاج بقلوبهم وأجسادهم بأعينهم وأرواحهم، ونحن نعيش معه الآن بقلوبنا ومشاعرنا، سائلين مولانا سبحانه وتعالى ألا يجعل هذا هو آخر العهد ببيته الحرام وأن يرزقنا العودة إليه حاجين ومعتمرين أزمنة طويلة وسنوات عديدة. إن ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن الحرم المكي، فإن بيت الله الحرام في مكة المكرمة لا يعظم عن الوصف ولا يجل عن أن يصفه الكلام البشري، فهو بيت أذن الله له أن يرفع قبل كل البيوت. أمنه الله، حرمه الله، حفظه الله من أعدائه كأبرهة الحبشي وأمثاله. أمن الله داخله، وأمن الله ساكنه، وأمن الله قاصده. بيت عظيم الشأن رفيع القدر. هو كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد البيوت أو هو أعظمها. تلك البيوت الربانية التي أباح الله السفر خصيصا للصلاة فيها، فلا يشرع لأحد أن يسافر سفرا خاصا ليصلي في مسجد كذا، ليس للإمام وليس لدرس علم وليس لشيء آخر، لفتحة مثلا، ولكن ذهب خصيصا زاعما أن هذا المسجد له فضل على بقية المساجد. هذا لا يجوز، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا السفر وعن هذا القصد البعيد. لا تسافر لأي مسجد بغرض الصلاة فيه فقط، كما يفعل بعض الناس، يخرج من بلده ليصلي في مسجد سيده فلان أو الشيخ علان. هذا ليس بشرع، هذا ليس بسنة، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن الفقهاء، فقهاء الإسلام، أجمعوا على أن ارتباط المسجد بقبر مهما كان هذا القبر، هذا أمر غير مشروع ولا يجوز. وقالوا: يهدم المسجد إن كان القبر أقدم، وينبش القبر ويذهب به إلى المقابر العامة إن كان المسجد أسبق في البناء. أجمع الفقهاء على هذا. إنما أباح الإسلام فقط السفر إلى ثلاث مساجد بغرض الصلاة فيها فقط. أولها المسجد الحرام في مكة، وهذا أعظمها. ثانيها المسجد النبوي الشريف في المدينة. ثالثها، نسأل الله أن يفتح الطريق بيننا وبينه سالما وأن يكبت عدونا وعدوه، المسجد الأقصى في فلسطين، حفظها الله ورعاها وطهرها من دنس اليهود. هذه ثلاث مساجد، أو هذه ثلاثة مساجد فقط، هي التي يجوز السفر لها بقصد الصلاة فيها وفقط. فيجوز لمن كانت عنده سعة وعنده إمكانية أن يقطع تذكرة وأن يحصل على تأشيرة ليصلي يوما في المسجد النبوي ويرجع، أو يصلي يوما أو فرضا في المسجد الحرام، فإنه سيعود بمئة ألف صلاة مقابل الصلاة الواحدة، أو يذهب خصيصا ليصلي بعض الصلوات في الأقصى ويعود. ليس له غرض غير هذا، لا حج ولا عمرة ولا زيارة لقريب ولا تجارة ولا شيء، إنما فقط خرج للصلاة كما يخرج ليصلي في مسجد قومه. هذا جائز في المساجد الثلاثة فقط دون غيرها، وهذا شرف عظيم أو تشريف عظيم لهذه المساجد. وأولها شرفا وذكرا هو المسجد الحرام في مكة المكرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام في مكة، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ومعنى شد الرحال أنهم قديما كانوا يسافرون على الجمال، ولكي يستقر الراكب على سنم الجمل وهو كرأس الهرم يصعب القعود عليه لمسافة بعيدة وسفر طويل، فكانوا يضعون على ظهر الجمل خشبة مصنوعة بطريقة معينة يستقر عليها الراكب ويستريح، فيقال فلان شد رحله، أي وضع هذا المحمل على الجمل أو وضع هذا المقعد على الجمل ليستقر عليه ويستريح في سفره. هذا لا يجوز، وهو كناية عن السفر، ليس عندنا الآن جمل نسافر به ولا محمل نحمله عليه، إنما نسافر بسياراتنا أو طائراتنا على حسب المتيسر. معنى لا تشد الرحال يعني لا يسافر أحد، لا ينشأ سفر بقصد الصلاة فقط إلا لهذه المساجد الثلاثة، جعلنا الله من زوارها وعمارها والمجاورين فيها بفضله ومنه، اللهم آمين. لكن من ذهب وسافر لمسجد معين بغرض الصلاة هناك لا لفضل المسجد ذاته، وإنما ليصنع خطيبا معينا، ليحضر درسا خاصا، ليسمع تلاوة قرآن تعجبه وتشجيه، هذا لا حرج فيه لأنه سافر لغرض آخر غير الصلاة. ما سافر تعظيما للمسجد الذي يستوي مع كل المساجد فلا حرج أبدا أن تسافر من أجل عالم خطيب أو مدرس، لا حرج أن تسافر من أجل إمام يصلي بالناس صلاة على السنة أو صلاة طويلة تريحك أو صلاة بقرآن تحب أن تسمعه أو ما إلى ذلك، هذا جائز. إنما بغرض الصلاة فقط فلا يجوز إلا في هذه المساجد الثلاث. وكلامنا الآن عن المسجد الحرام في مكة المكرمة يدفعنا إلى الحديث عن المسجد النبوي الشريف، حيث يزعم كثير من الناس، وللأسف يتفيهق بعض من ينتسب إلى العلم، بأن المسجد النبوي فيه قبر، فكيف تنكرون هذا؟ هذا باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كالأنبياء جميعا لهم شأن في دفنهم خلاف الأمم، كلنا نموت في أي مكان نقبض فيه لابد أن ننقل إلى المقابر، مقابر عامة تشمل الجميع، لكن الأنبياء والمرسلين لا تحمل جثثهم ولا ترفع من مكانها، يحفر له قبره في المكان الذي مات فيه، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام بقدر الله في حجرة عائشة بجوار حجرات نسائه الأخريات، لم يمت في مسجده ولم يدفن في مسجده، إنما مات في حجرة عائشة ودفن في حجرة عائشة. ولكن اضطرت الأمور إلى توسعة المسجد فوسعوا المسجد، وإلى الآن لم يدخل القبر في حدود المسجد، إنما حجر النساء على حدود المسجد، وجهة القبر لا توسعة، ساحة فارغة خالية واسعة، لكن التوسعة التي بني عليها سور أو حائط فهي من كل الجهات عدا تلك الجهة، حتى يبعد المسجد عن هذه الشبهة. فلم يدفن رسول الله عليه الصلاة والسلام داخل المسجد، وإلا لدفن في الروضة وما أعظمها من روضة، ولا بني مسجده على قبره كما يفعل الناس، لا هذا ولا ذلك، إنما مات ودفن في بيته كما هو شرع الله، وبالقدر كان بيته ملاصقا لمسجده. فلما توسع المسجد توهم بعض الناس أن هذا القبر موضوع في المسجد، فلا تقس هذا على هذا، وكل المساجد التي فيها قبور قبورها ظاهرة وقبورها مقصودة بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. أما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرى فيه قبر، فبينك وبين الحجرة التي في داخلها القبر سور عال من الأرض إلى السقف، لا ترى شيئا لا وراء الجدار ولا من خلال الجدار، جدار يمنعك فلا ترى شيئا وراءه، فلا يرى الناس قبرا ولا يصلون إلى قبر ولا يستطيعون الطواف ولو حول الحجر كلها كما يطوف بعض الناس حول بعض القبور، ولا تطول يدك القبر حتى تتمسح فيه كما تنال يدك الحجر الأسود، وكما تنال أيد أخرى ترتكب معصية فتتمسح بقبور الموتى، هذا لا يجوز. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام يختلف في أصله وفي وضعه وفي حاله الآن، كما أن هذا الحديث يجرنا إلى الحديث عن المسجد الأقصى. سكت المسلمون عنه وناموا عنه وبقي أسيرا مغللا بالأغلال، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ما تحرك ساكن ولا نبض دم في عرق بإسلام ولا بعروبة، وبقي المسجد هكذا الله أعلم بحاله حتى تكاسل الناس وسهى الناس ونسوا أن يدعوا للمسجد الأقصى. ينبغي أن يدعى له كل يوم. شباب مكة وهم كفار مشركون بعد أن قتل آباؤهم يوم بدر في موقعة بدر الكبرى تركوا الشراب، شراب الخمر، وتعلمون مدى شرب العرب للخمر قبل الإسلام وقبل فتح مكة، كانوا يصنعونها في بيوتهم لا في مصانع، كل بيت يصنع، المرأة في البيت تعرف كيفية تصنيع الخمر، الرجل يصنع الخمر، مسألة متاحة ميسرة جدا، الخمر عندهم في بيوتهم كالماء وعلى سفرهم كالماء، شيء ثابت في حياتهم، مدمنون من الدرجة الأولى، لا يوجد مدمن في الدنيا كإدمانهم، ومع ذلك تركوا الشراب كله، بل تركوا الغناء والرقص والمجون والفسق ومجالس له، حتى افتقرت المغنيات، فذهبت إحداهن في حدود العام السادس من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، أخذتها من مكة إلى المدينة مشيا لتطلب من محمد بن عبد الله الذي عرف بالكرم وعرف طول عمره بإعانة المحتاج ومساعدة الفقير، ذهبت تطلب منه العون، فقال لها فيما قدومك يا سارة أجئت مسلمة؟ قالت لا يا محمد بل جئت أطلب معونتك. قال فما حال شباب مكة يا سارة؟ كنت مغنية راقية ولك شأن بين الناس ولك ليال يحتفل بك فيها وتأخذين الأجور العظيمة على هذا، أين سوقك؟ أين ذهب؟ وماذا جرى له؟ أين الشباب؟ ما حال شباب مكة يا سارة؟ قالت يا رسول الله، أو قالت يا محمد لأنها كانت كافرة، يا محمد تركوا الشراب والغناء منذ أن قتلتم آباءهم يوم بدر 6 سنوات ولم ينسوا جرحهم، 6 سنوات انقطعوا عن حياتهم المعتادة من شرب الخمر واللهو والغناء وغير ذلك. أما المسلمون اليوم فصار المسجد الأقصى في حسهم كما لو ضاع من أحدنا قرش من النوع القديم لا يبكي عليه، ربما بكى على قرشه وبكى على ماله وفراق ولده واهتم به أكثر وأكثر من اهتمام المسلمين، ليس لهم اهتمام الآن، لكن حاله سيكون أنكى وأشد في الحزن من حال المسلمين اليوم، وأقصاهم ومسجدهم الأقصى في هذه الحال التي يرثى إليها. نسأل الله تبارك وتعالى، وقد كلت جهودنا وتوقفت مساعينا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا لقاء مسجدنا. اللهم إنا نسألك أن تكفينا زيارة المسجد الأقصى وتطهيره بما شئت وكيف شئت وحيث شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا طهارة وعودة المسجد الأقصى، اللهم حرره يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا، اللهم خلصه بحولك وقوتك يا ربنا، اللهم افتح الطريق بيننا وبين المساجد الثلاثة حتى نزورها بالصلاة فيها ونقدسك ونعظمك فيها. اللهم افتح بيننا وبين مناسك الحج طريقا واسعا طيبا ممهدا. اللهم اسلك الينا سبيلا اليه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واخذل الشرك والكفر والمشركين والكافرين ومن عاونهم يا ربنا من المنافقين والفاسقين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك صلاحا لجميع امرنا. اصلح يا ربنا العباد والبلاد، اصلح اللهم الراعي والرعية، اصلح الامراء والعلماء، وانت على كل شيء قدير. هيئ لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واحسن ختامنا بفضلك يا رب العالمين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.
قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيط. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.